السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء والأرض وملء ما شاء من شيء بعد، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، رب العالمين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صفيه وخليله، خيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره ولزم نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يترك خيرا يقرب إلى الله عز وجل إلا بينه للأمة وجلاه على نحو لا يلتبس ولا يشتبه، فقد ترك الأمة على محجة بيضاء، سبيل بين واضح ظاهر لا لبس فيه ولا غبش، تركها على دين كامل لا نقص فيه، شهد الله له بالكمال فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن رغب في كمال دينه وتمام أمره وصلاح دنياه وآخرته فليلزم ما كان عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القول والعمل وفي العبادة والمعاملة، فإن نهجه وسبيله أكمل الطرق وأوثقها في الوصول إلى رحمة الله وفضله وبره وإحسانه، كما قال جل في علاه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فمن طمع في فضل الله وطمع في الفوز في الآخرة فإن طريق ذلك هو أن يلزم سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا يجب على المؤمن أن يعتني بهذا الأمر عناية فائقة حتى يسلم من الضلالات والانحرافات ويدخل إلى البر والتقوى والصلاح والتسديد. وإن النبي صلى الله عليه وسلم بين للأمة كل ما تحتاج إليه في أمر عبادتها وفي أمر معاشها ومعاملتها، حتى قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العبادات، قال صلى الله عليه وسلم في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحج: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وهكذا في كل ما تركه صلى الله عليه وسلم، في كل ما فعله صلى الله عليه وسلم من العمل، بينه وجلاه للأمة على وجه لا يلتبس ولا يشتبه. فمن أراد الهدى، من أراد الصلاح، من أراد النجاح، من أراد الفوز، من أراد السعادة، فليلزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم وليسر على طريقه، فسيبلغ فوز الدنيا ونجاة الآخرة. وفي شأن الصلاة على وجه الخصوص، وهي العبادة التي بها يناجي العبد ربه ويدرك فضله وإحسانه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا الأمر النبوي ليس مخصوصا بحركات الظاهر فقط، بل إن المأمور في هذا هو أن يقيم الإنسان الصلاة ظاهرا وباطنا بقلبه وقالبه على نحو ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن الصلاة إذا كانت على وفق نهجه وعلى نحو طريقه كانت سببا للفوز والنجاة، وكانت طريقا للفوز والسبق، وحصل بها العبد خيرا عظيما وسبقا كبيرا. ولذلك كان أول ما أشاد الله تعالى به في شأن الصلاة ما يتعلق بالسر والقلب والباطن الذي ينعكس أثره ويظهر ثمره في القول والعمل. قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والأصل في الخشوع أنه عمل القلب، لكن هذا العمل ليس مقصورا على القلب فقط، لا أثر له في القول ولا أثر له في المعاملة ولا أثر له في الهيئة والعمل، بل له أثر في القول خضوعا وخشوعا، وله أثر في البدن سكونا وطمأنينة. فيتحقق بذلك للعبد الكمال في سره وإعلانه، في ظاهره وباطنه، ويكون بذلك محققا لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. نقرأ في هذا المجلس إن شاء الله تعالى شيئا من الأحاديث النبوية التي فيها بيان كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، ونجيب إن شاء الله تعالى في آخر المجلس على ما يسر الله تعالى من الأسئلة الواردة، فمن كان عنده سؤال فليكتب. سم الله يا أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا عند الخمسة، وفيه: وكان يقول بعد التكبير: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وإذا رفع من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. أخرجه مسلم وله علة.
الحديث الأول حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه فيما يشرع أن يقوله المصلي في افتتاح صلاته. الصلاة مناجات بين العبد وربه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيحين: إذا قام أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه، أي أنه يحادث الله تعالى مسارة. فالمناجات في كلام العرب تطلق على الحديث الذي يكون مسارة بين المتحدثين، ولا ريب أن الصلاة مناجات بين العبد وربه، فإنه ما من قول يقوله العبد إلا ويجد له جوابا من الرب جل في علاه، كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الرب جل في علاه: حمدني عبدي. هذا هو المناجات. فلا يقول المصلي شيئا من الأقوال إلا والله عز وجل يجيبه ويرد عليه في قوله. فإذا قال العبد: الرحمن الرحيم، قال الله عز وجل: أثنى علي عبدي. وإذا قال العبد: مالك يوم الدين، قال الله عز وجل: مجدني عبدي. وهكذا إلى آخر الفاتحة بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الإلهي مناجات العبد لربه وما يكون بينه وبين الله من القول والرد، وذاك فضل الله عز وجل. ولهذا ينبغي للمؤمن أن يستحضر هذا المعنى في صلاته، وذلك في المفروضات والمكتوبات، في الجماعات وحال الانفراد هو في مناجاة مع الله عز وجل. فليحسن وقوفه بين يديه، بين يدي ربه، وليستحضر عظمة هذا الموقف وعظمة هذه المناجات فإن ذلك مما يجعله من السابقين المفلحين، كما قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أيها الإخوة، أول ما يفتتح به المصلي صلاته تكبير الله تعالى وتعظيمه وإجلاله بقوله الله أكبر، وهي تكبيرة الإحرام التي يدخل فيها، التي يدخل بها في الصلاة. فإذا دخل في الصلاة كان هذا حاملا له على إتقان الطاعة والعبادة، وإذا قام في قلبه إجلال ربه كان ذلك من أسباب حضور قلبه في صلاته. فإذا قال الله أكبر معظما لله، مستحضرا عظمة الرب جل في علاه وأنه أكبر من كل شيء، كان ذلك من ممهدات حضور القلب لما يكون في الصلاة من الحمد والثناء والتمجيد والذكر والدعاء. ثم يشرع العبد بعد ذلك في الاستفتاح، وهذا سنة. تكبيرة الإحرام ركن يدخل بها المؤمن في الصلاة، ثم بعد ذلك يسن له أن يستفتح بأحد أذكار الاستفتاح المشروعة، ومن ذلك قول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. فهذا تمجيد وتعظيم لله عز وجل بتسبيحه وتحميده وذكره بإلهيته جل في علاه، وأنه لا يغني عنه شيء سبحانه وبحمده. بعد هذا يشرع المؤمن في قراءة القرآن، لأن قراءة القرآن هي ركن العبادة حال القيام. فحال القيام يطلب من العبد أن يقرأ، كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للرجل المسيء في صلاته، حيث قال له صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء واستقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فقراءة القرآن هي مفتاح الأذكار والعبادات المفروضة في الصلاة، ولذلك يقرأ المؤمن القرآن على وجه الوجوب، وهو ركن من أركان الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولما كانت قراءة القرآن عبادة أمر الله تعالى فيها بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، كان من المشروع في الصلاة أن يفتتح المصلي قراءته بالاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، كما قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فأمر الله تعالى المؤمن إذا قرأ القرآن، أي إذا أراد قراءته وهم بتلاوة آيات الكتاب، أن يبتدئ ذلك بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. وهنا تنبيه: لماذا شرعت الاستعاذة في بداية القراءة؟ الشيطان هو العدو المتربص بالإنسان في كل أحواله، في دقيق أمره وجليله، في سره وإعلانه، في يقظته ومنامه، فهو العدو المرصد الذي لا تنفك عداوته ولا تفتر، ولا سبيل للوقاية من عداوة الشيطان وشره إلا بالاعتصام بالله والاحتماء به والالتجاء إليه. ولهذا لما ذكر الله تعالى أنواع العداوات التي تكون بين الخلق قال جل وعلا: في عداوة الإنس ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة، كأنه إيش؟ كأنه ولي حميم، فينفع في العدو الإنسي المدافعة والمدارات والتغافل لكفاية شره، ادفع بالتي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، لكن في العدو الشيطاني ليس ثمة سبيل للسلامة من شره إلا بالالتجاء والاعتصام بالله خالقه. ولذلك قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ ماذا تصنع؟ فاستعذ بالله، أي احتمي به واعتصم به والجأ إليه، و أطلب منه العصمة والحماية والحفظ. فليس ثمة سبيل لتوقي كيد الشيطان والسلامة من عداوته وشره إلا بالاعتصام به جل في علاه وصدق اللجأ إليه في طلب الحماية من هذا العدو الذي لا تفتر عداوته، فإن عداوة الشيطان للإنسان سابقة لخلق الإنسان. الله عز وجل لما أخبر بأنه سيجعل في الأرض خليفة خلق آدم جل في علاه وسواه بيده قبل أن ينفخ فيه الروح، وكان آدم قد مكث مدة من الزمن على هيئته التي خلقه الله تعالى قبل أن ينفخ الله فيه الروح، وكان في الجنة. فجاء الشيطان وآدم لم تنفخ فيه الروح فطاف به كما في الصحيح، هذا الحديث في صحيح البخاري، طاف به فينظر إلى هذا المخلوق الجديد وما ميزه الله تعالى به وما ما وهبه الله تعالى إياه من الميزة التي أغرت الشيطان بالحسد والعداوة قبل أن ينفخ فيه الروح وقبل أن يؤمر بالسجود. فرآه أجوف، يعني رأى خلق آدم أجوف، فيه جوف. فلما رأى أنه أجوف علم أنه لا يتمالك، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما معنى لا يتمالك؟ يعني أن الشيطان أن الإنسان ضعيف في بنيته، ضعيف في نفسه، ضعيف في كل شأنه، كما قال الله تعالى في وصف خلق الإنسان إيش؟ وخلق الإنسان ضعيفا. فالإنسان ضعيف في بنيته، ضعيف في نفسه، ضعيف في خلقه، لا سبيل له إلى التخلص من هذا الضعف وآثاره إلا بالاعتصام بالله عز وجل واللجأ إليه. والشيطان قد قال الله تعالى في شأنه قبل أن يدخل آدم الجنة، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وقال رب بما أغويتني قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي لآدم وذريته، لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. إذن هو جمع نوعين من المضارة للإنسان، أولا القعود في الطريق، أنت لما تريد أن تسلك إلى جهة من الجهات وهناك من هو قاعد في طريقك، ألا يعثرك؟ ألا يعيق مسيرك؟ ألا يؤخر وصولك إلى غايتك؟ بلى، الشيطان قاعد لنا في طريق الجنة، الشيطان قاعد لنا في طريق العبودية، الشيطان قاعد لنا في السبيل الذي يوصلنا إلى سعادة الدنيا وفوز الآخرة، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ولكنه ليس قعود غفلة ونوم، لا، الأمر أعظم من هذا، هو قعود ويضيف إلى هذا القعود عمل دائب في صد الناس وردهم عن الهدى وصرفهم عن طريق التقى والإيقاع بهم. يقول الله جل وعلا لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم فيصدهم ويردهم ومن خلفهم يجذبهم إلى الشر والفساد وعن أيمانهم تزهيدا لهم في الصالحات وعن شمائلهم حثا لهم على مواقعة الرديء والسيئات. هو محاصر للإنسان من كل جهة، ولا سلامة للإنسان من هذا الكيد إلا بالالتجاء إلى الله عز وجل والاعتصام به. فبقدر ما مع المؤمن، بقدر ما مع الإنسان من صدق اللجأ إلى الله والاعتصام به يسلم من كيد الشيطان. واعلم أن الشيطان لا يفتر، أنت يقظان وأنت نائم، إذا نمت بات الشيطان على خيشومك كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو يجري منك مجرى الدم، كما أنه يعقد على قافية النائم 3 عقد كلها تعيقه عن طاعة الله والوصول إلى رحمته. لذلك هو في كل طاعة يقعد للناس على الطريق المستقيم لصدهم وردهم عن الهدى، من ذلك تلاوة القرآن. وتلاوة القرآن هي أفضل طريق يعرف به الإنسان الهدى ويستعين به على بلوغ منازل الرضا والقيام بحق الله عز وجل. فإن تلاوة القرآن مفتاح الهدايات. قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ولما كان هذا حال القرآن في هداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور، كان الشيطان مجتهدا غاية الاجتهاد في رد الناس عن القرآن بالوسوسة والتشبيه والتشكيك وصرف الذهن وما إلى ذلك مما يكيده لصرف الناس عن الهدى. الطريق الذي يسلم الإنسان به من هذا هو أن يستحضر عند قراءة القرآن حاجته إلى عصمة الله، حاجته إلى حماية الله بالالتجاء إليه والاحتماء به والاعتصام به. ولذلك قال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. استعذ بالله أي اطلب منه العوذ، والعوذ هو الحماية وهي العصمة. لماذا؟ حتى لا يعيقك الشيطان عن الوصول إلى رحمة الله، حتى لا يصدك الشيطان عن أن تقوم بحق الله عز وجل في تدبر آياته والتأثر بها والعمل بها. هذا هو السر والغاية في أن الإنسان يشرع له أن يستعيذ بالله عز وجل في بداية تلاوته للقرآن. والاستعاذة بالله عز وجل في صدر القراءة سنة مستحبة ثابتة عند جماهير علماء الأمة. وقد قال بعضهم إن الاستعاذة واجبة لتالي كتاب الله عز وجل، والصواب أن الاستعاذة سنة كما دلت على ذلك النصوص وذهب إليه جماهير علماء الأمة. فالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن ليست واجبة، إنما هي مستحبة. والاتفاق منعقد لا خلاف بين العلماء أن الاستعاذة مشروعة في القراءة، لكنهم اختلفوا في موضع الاستعاذة متى تكون. فذهب جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة وغيرهم إلى أن المسنون في الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند التلاوة تكون قبل الشروع في القراءة. فقوله: فإذا قرأت القرآن، أي إذا أردت قراءة القرآن، إذا أردت قراءة القرآن. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن الاستعاذة، وقال به جماعة من أهل العلم، إلى أن الاستعاذة تكون بعد الفراغ من القراءة، لأنه قال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني إذا فرغت من قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الاستعاذة تكون في بداية القراءة، هكذا جاءت من الأثار عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأدلة في ذلك وإن كان مفردها لا يخلو من ضعف، لكن مجموع ما جاء من الأحاديث يدل على أن موضع الاستعاذة بالله من الشيطان هو في بداية القراءة عند الشروع بها وليس عند ختمها. وإلى هذا ذهب جمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فنقل عن عمر وعن غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كابن مسعود وأبي هريرة الاستعاذة بالله من الشيطان بين يدي القراءة. ما ذكره المؤلف رحمه الله هنا في حديث أبي سعيد في القراءة في الصلاة، قال: عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه مرفوعا عند الخمسة، يعني عند أحمد وأصحاب السنن، وكان يقول بعد التكبير، أي النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. قول أبي سعيد، أول حديث في إسناده مقال، وقد ضعفه جماعات من أهل العلم، وكل الأحاديث الواردة في البداءة بالاستعاذة في قراءة الصلاة لا تخلو من مقال، يعني مجملها ضعيف لكن مجموعها يدل على أن البداءة بالاستعاذة مشروع. والإمام أحمد رحمه الله اعتمد في استحباب الاستعاذة بين يدي القراءة في الصلاة وغيرها على المنقول عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإنه روي التعوذ بالله من الشيطان قبل القراءة في الصلاة وفي غيرها عن عمر بن الخطاب وعن عبد الله بن مسعود وعن عبد الله بن عمر وعن أبي هريرة، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء، فالاستعاذة ثابتة وإن كان الحديث الوارد لا يخلو من مقال. يقول رضي الله تعالى عنه: كان يقول، أي النبي صلى الله عليه وسلم، بعد التكبير، المقصود بالتكبير هنا تكبيرة الإحرام: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ولم يذكر أدعية الاستفتاح. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا اختصار، أو أن هذا ما يفعله بعض الأحيان صلوات الله وسلامه عليه، فإن الاستفتاح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة، منها ما في الصحيحين، ومنها ما في السنن، ومنها ما ورد معلقا، والأحاديث في صيغ الاستفتاح كثيرة، وقد تقدم الحديث عنها والإشارة إليها في الدرس السابق. إنما الشأن الآن أن قوله كان يقول بعد التكبير يحتمل أنه يترك الاستفتاح أحيانا، ويحتمل أنه أراد بيان ما الذي يقوله عند الشروع في القراءة وترك الإشارة إلى الاستفتاح. والسنة أن يبتدئ الإنسان بالاستفتاح كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يشرع في القراءة، وبين يدي القراءة يستحب له أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذه الصيغة الواردة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هي إحدى الصيغ التي وردت في الاستعاذة بالله من الشيطان. فالصيغ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو الواردة في كلام أهل العلم مما يقال بين يدي القراءة، جاءت عدة صيغ للاستعاذة، وهذا منها قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد التكبير أعوذ بالله. ما معنى أعوذ بالله؟ نحن دائما نقول أعوذ بالله من كذا، إيش معنى أعوذ بالله؟ قولك أعوذ بالله أنت تطلب من الله إيش؟ العوذ، تطلبه أن يعيذك. وما معنى العوذ؟ الحماية والعصمة والنجاة. فقولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم معناه أحتمي بالله وأعتصم به وألتجئ إليه من الشيطان الرجيم، هذا معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما تفهم هذا المعنى وأن تقول هذه الكلمة وتستحضر معناها، سيكون أثرها في قلبك وشعورك بالفاقة والفقر أعظم من شعور ذاك الذي يقول بلسانه أعوذ بالله وهو غافل القلب لا يدري ما معنى الاستعاذة. الاستعاذة هي طلب العوذ من الله عز وجل، طلب الحماية، طلب العصمة. وما أفقرنا إلى حمايته، وما أحوجنا إلى عصمته، وما أشد ضرورتنا إلى ما يأتينا من خيره جل في علاه، لا سيما في هذا العدو الذي لا سبيل إلى توقي شره إلا بحماية الله الذي بيده نواصي العباد. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وأنت لك أن تتخيل عدو يتحين الفرصة لينقض عليك، ألست على حذر منه؟ لو أن لك عدو الآن، أنت جالس هنا وفي شخص تخشى من ضرره وعداوته، ألست دائما الحذر، تلتفت إلى جهته، أين ذهب، ماذا صنع، كيف انتقل، ما الذي يفعله، ما الذي يعده؟ حتى لو لم تلتفت إليه بنظرك التفت إليه بقلبك وانشغلت به، وهو عدو إنسي تتوقاه بأهون الأسباب، فكيف بالعدو الشيطان الذي لا سبيل إلى الوقاية من شره إلا بالاعتصام بالله؟ لذلك يجب على المؤمن أن يشعر بفاقته وضرورته إلى الله عز وجل في الحماية من الشيطان حتى يسلم من شره، وإلا فكيد الشيطان يوقع الإنسان في هلاك الدنيا وفي فساد الآخرة. ويأتي الشيطان للإنسان من مداخل كثيرة وليس من مدخل واحد. أعوذ بالله السميع العليم. السميع هنا ليس المقصود به الذي يدرك الأصوات فقط، بل السميع في هذا السياق يراد به السميع الذي يحقق المطالب ويجيب الدعوات ويبلغ الإنسان ما يؤمل من المطلوبات، هذا معنى السميع. ومنه قولنا في الصلاة: سمع الله إيش؟ لمن حمده. لما تقول وأنت رافع من الركوع سمع الله لمن حمده، هل تقصد بذلك أن الله أدرك صوتك وسمع صوتك وأنت تقول ربنا ولك الحمد أو أنت تحمده جل في علاه؟ الجواب لا، ليس هذا فقط. السماع في هذا السياق يراد به معنيين: الإدراك والإجابة. فقولك سمع الله لمن حمده أي أجاب الله من حمده، أجابه بثوابه وعطائه وإحسانه وجميل بره سبحانه وبحمده. فقولك أعوذ بالله السميع أي المجيب، وليس فقط الذي يسمع ولا يكون لهذا السمع أثر، بل السميع هنا المقصود به المجيب العليم، وهذا الاسم الثاني المذكور في الاستعاذة، وله مناسبة، لأنك أنت عندما تستعيذ بالعليم تأمن على نفسك لأنه سيحميك، فهو المحيط بمكر عدوك، هو العالم بكيف يقيك وكيف يحميك وكيف ينجيك سبحانه وبحمده. فذكر العليم هنا له مناسبة وليس اسما يتوسل به لا مناسبة له في السياق. واعلم أن الله لا يذكر أسماءه في كتابه في موضع إلا وللاسم المذكور سر وحكمة في السياق الذي ورد فيه، سواء كان السياق خبرا أو كان السياق حكما. فتأمل ذلك وتلمس السر بين الاسم المذكور وبين الخبر المذكور أو الحكم المذكور، فثمة ارتباط. وقد وقف على هذا جماعة من أهل العلم في تفاسيرهم وأنبهوا إليه، وهو مما يفتح الله تعالى به على العبد علما واسعا، فإن العلم بأسماء الله جل في علاه يفتح للعبد البركات. ما الدليل على هذا؟ قال الله جل وعلا: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك اسم ربك أي عظمت أسماؤه جل في علاه. فالاسم هنا ليس اسما معينا، بل كل أسمائه، لأنه اسم مفرد مضاف فيعم كل أسماء الله. كل أسماء الله مباركة وبركتها وخيرها على العبد عظيم. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام سبحانه وبحمده. فجدير بالمؤمن أن يعتني بمعرفة الحكم من سياق ما ذكره الله عز وجل من الأسماء في الأحكام أو في الأخبار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من هنا بيانية بيّنت المستعاذة منه، ما الذي تستعيذ منه؟ من الشيطان الرجيم، وذكره بالاسم والوصف. فاسمه الشيطان، ومناسبة هذا الاسم للشيطان أنه الخارج عن الصراط المستقيم. فالشيطان مأخوذ من شطن الشيء إذا خرج عن الجادة وتنكب السبيل الموصل إلى رضا الله عز وجل. فالشيطان سمي بهذا الاسم لأجل هذا العمل، وهو أنه خارج عن الصراط المستقيم. والرجيم هذا فعيل بمعنى مفعول أي المرجوم، والمرجوم من الله عز وجل بالحجج والبينات، والمرجوم كيده بتخييب سعيه وإبطال مكره. ولذلك ذكرت الرجيم في هذا المقام، لأنك تسأل الله أن يرجمه وأن يعيذك من كيده وأن يكف عنك شره وأن يحميك من ضره. ثم ذكر ثلاثة أعمال من أعمال الشيطان على وجه التخصيص، هذا استعاذة عامة من الشيطان وكل ما يكون منه، لكن ذكر ثلاثة أمور على وجه الخصوص: من همزه ونفخه ونفثه. من همزه أي من مما يصيب به بعض الناس من الجنون، فالهمز هو الجنون. ومن نفخه هو ما يلقيه في قلوب الناس من العلو والاستكبار الذي ينتفخون به، ويغريهم الشيطان بالتعالي على الخلق. وكل من وقع في نفسه علو على الخلق فإنه من جند الشيطان، وقد حرم نفسه عبادة الرحمن، لأن العبودية يا إخوان بناؤها على الذل والخضوع والانكسار. فمن قام في قلبه كبر وعلو عن الخلق كان هذا منافيا ليش؟ للعبودية. ولهذا جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتبه، استمع لهذا الحديث: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. مثقال ذرة يعني وزن ذرة، تدرون ما هي الذرة؟ إما صغار النمل، وإما الشيء الذي يتطاير في الهواء مما لا وزن له. فإذا كان في قلبك هذا القدر من الكبر كان ذلك من موجبات تحريم الجنة، نعوذ بالله من الخذلان. يعني لا يدخل الإنسان الجنة وفي قلبه كبر. لماذا؟ لأن الجنة دار الطيبين، دار الخاضعين الخاشعين، ووجود الكبر في قلب الإنسان ينافي العبودية. وأنت في مقامك بين يدي الله عز وجل تستعيذ به جل في علاه من الشيطان أن يلقي في نفسك وقلبك شيئا من التعالي على الخلق. وهذا يأتي أحيانا بسبب العبادة، بعض الناس إذا صلى وفعل عبادة دب إليه الشيطان وقال: أنت ما شاء الله صالح، أنت تقي، أنت عابد، وينك وين هالمساكين الضعفاء الذين لا عبادة لهم، وتنتفخ وتنتفش فترى نفسك عظيما، فيدب إليك من هذا المدخل فتحتقر غيرك وترى لنفسك فضل، ثم تمن بعبادتك على الله وترى أن طاعتك منك على ربك، وهنا يحبط عملك، هنا لا تدرك خيرا ولا تنال فضلا، بل يزول عنك ما تؤمل من الفضل. فالكبر يمحق العمل، والإعجاب بالنفس يحبط العمل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحقر أخاه المسلم، كفى به إثما، كفى بك إثما، يعني حسبك من الإثم أن يقع في قلبك احتقار لغيرك. والاحتقار له أسباب عديدة، إما احتقار نسب أو احتقار مال أو احتقار جاه، ومنه احتقار معصية، ترى أنك طائع وغيرك عاصم، فأنت تستعيذ بالله عز وجل من نفخه، من أن يلقي في قلبك شيئا من الكبر. ونفثه هو ما يوسوس به من كلام. العلماء يفسرون النفث بالشعر القبيح، ولكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن النفث هنا ليس الشعر القبيح، هو كل ما يوسوس به الإنسان، هو كل ما يوسوس به الشيطان الإنسان مما يصرفه عما توجه إليه من عبادة الله عز وجل. وبهذا يتبين أن العبد فقير إلى الله عز وجل في أن يحضر قلبه بين يدي ربه. أنت فقير في إحضار قلبك بين يدي ربك عند مناجاته، فاسأله أن يحميك من الصوارف، وأن يدفع عنك ما يشغلك عن الحضور بين يديه بخضوع وذل وانكثار في قيامك بين يدي ربك ومناجاتك له سبحانه وبحمده. الاستعاذة كما ذكرت سنة مشروعة في قراءة القرآن عموما وفي الصلاة على وجه الخصوص، وهي بين يدي القراءة في قول جماهير العلماء، فلو لم يأتي بالاستعاذة ما ضره في قراءته، أي تصح القراءة دون استعاذة، لكن الاستعاذة مشروعة في الصلاة بين يدي القراءة، كما قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وجمهور العلماء على أن الاستعاذة ليست واجبة، خلافا لمن ذهب إلى وجوبها من التابعين والفقهاء، فقد قال بذلك عطاء والثوري، وقال به بعض الظاهرية. وأيضا من المسائل المتعلقة بالاستعاذة أن الاستعاذة تحصل بكل لفظ وردت به السنة أو ورد في القرآن من صيغ الاستعاذة، فلو قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخي ونفثي وهمزه، تحقق المطلوب. لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقط، تحقق المقصود. فالاستعاذة هو طلب العوذ، ويتحقق بكل صيغة من الصيغ المشروعة. هل يسن أن يكرر الاستعاذة مع كل قراءة في كل ركعة، أم يكتفي بالاستعاذة في بداية القراءة؟ للعلماء في ذلك قولان. القول الأول أن الاستعاذة تكون في كل ركعة عند كل قراءة، لقول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال بعض أهل العلم إنه يكفي في الاستعاذة أن تقال في أول الصلاة، لأن ما بين القراءة الأولى في الركعة الأولى وما بعده كله ذكر ودعاء، فلا يحتاج إلى أن يكرر الاستعاذة في بداية كل ركعة. وهذا هو الأقرب إلى الصواب، أن الاستعاذة يكتفى بها في أول الصلاة وفي افتتاحها، ولا يحتاج أن يكررها عند كل قراءة في صلاته، فلا يكررها في الركعة الثانية ولا في الثالثة. لكن لو أن أحدا استعاذ في الركعة الثانية والثالثة فلا بأس، لا حرج في ذلك. لكن الذي يظهر أن السنة تتحقق بالاستعاذة في أول الصلاة، ولو كرر ذلك فلا بأس، لكن ليس من السنة. أما الحديث الذي يليه فهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا الحديث فيه بيان صفة قراءة وصلاة المصلي، وهو من الحديث الواسعة التي وصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وأشار الحافظ إلى أن له علة، وهذا متفق عليه بين غالب أهل الحديث أن الحديث فيه علة، لكن الإمام مسلم رحمه الله خرجه لكون الحديث لا يخلو لفظ منه وخبر مما تضمنه من شاهد يدل على صحته. فالحديث من رواية أبي الجوزاء أوس بن عبد الله عن عائشة، وأبو الجوزاء ليس له سماع من عائشة رضي الله تعالى عنها، فهو منقطع، وهذه هي العلة التي أشار إليها الحافظ في قوله وله علة. لكن الحديث ثابت من حيث مضمونه ومن حيث ما جاء فيه من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير. يستفتح الصلاة أي يبتدئها، فالاستفتاح هنا هو الابتداء. وقولها رضي الله تعالى عنها بالتكبير، المقصود به تكبيرة الإحرام، وهي مفتاح الصلاة، فالصلاة عبادة مفتتحة بالتكبير، وهو قوله الله أكبر في بداءة الصلاة. هذا هو المراد بقولها يستفتح الصلاة بالتكبير. وقولها رضي الله تعالى عنها يستفتح الصلاة أي كل صلاة يصليها، فالألف واللام هنا للاستغراق، فجنس الصلاة يستفتح بالتكبير، سواء كانت صلاة مفروضة أو كانت صلاة نافلة، سواء كانت صلاة معهودة أو صلاة لغير المعهود، كصلاة الكسوف وصلاة الآيات وصلاة الاستسقاء، أو صلاة فيها ركوع وسجود أو لا ركوع فيها ولا سجود كصلاة الجنازة، فالصلاة كلها كانت تفتتح بالتكبير. ولهذا لا خلاف بين العلماء في أن افتتاح الصلاة بالتكبير ركن من أركان الصلاة، وهذا الذي عليه عامة العلماء، وذلك لا يتحقق في قول الجمهور إلا بالتكبير بقول الله أكبر. فلو جاء بصيغة أخرى غير التكبير، كأن يقول الله أعظم أو الله أجل أو ما أشبه ذلك، فإنه لم يأتي بالمطلوب في قول جمهور العلماء، خلافا لما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله. والمقصود أن قولها رضي الله تعالى عنها يستفتح الصلاة بالتكبير أي يقول الله أكبر في بداءة صلاته صلى الله عليه وسلم. والتكبير هو ذكر من الأذكار العظيمة في الصلاة، ولذلك تجده متكررا في كل تنقلات الصلاة، في القيام وفي الركوع وفي السجود وفي الرفع من السجود، كل ذلك دائر على هذه الكلمة، لأن المقصود بالصلاة تعظيم الله جل في علاه، والتكبير مما يعظم به الرب جل في علاه، ويظهر به عظيم ما له من الحق سبحانه وبحمده. والعبادة تدور على معنيين. كل العبادات يا أخوان دائرة على معنيين. المعنى الأول محبة الله جل في علاه، فلا تتم عبادة بلا محبة. والمعنى الثاني التعظيم، تعظيم الله جل في علاه، فلا يتحقق للعبد عبودية الله إلا بتمام تعظيمه. فكلما كمل العبد هذين الركنين المحبة والتعظيم حقق ما يؤمل من عبودية الله عز وجل. فعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، هذان قطبان ركنان أساسيان في العبادة. وإذا نظرت إلى الأذكار والأدعية وما هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأعمال تجده دائر على تحقيق هذين المعنيين في كل الأقوال والعبادات والأذكار المشروعة. ثم بعد التكبير قالت رضي الله تعالى عنها: والقراءة بالحمد لله رب العالمين، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح القراءة التي أمر الله تعالى بها في قوله: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، والتي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. تفتتح هذه القراءة بقراءة الفاتحة، ولذلك قال: والقراءة، قالت رضي الله تعالى عنها: والقراءة، أي يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، أي بقراءة سورة الفاتحة. فالحمد لله اسم من أسماء الفاتحة، ولم تذكر رضي الله تعالى عنها استفتاحا ولا استعاذة ولا بسملة. وهذا لا يعني أن هذه الأعمال الثلاثة أو هذه الأقوال الثلاثة ليست مشروعة، فإن مشروعة بأدلة أخرى. ولتعلم بارك الله فيك أنه ليس في أحاديث صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حديث جامع لكل ما يكون في الصلاة من الأقوال والأعمال. ليس في أحاديث صفة الصلاة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث جامع، أي يجمع كل ما يقال وكل ما يفعل في الصلاة، بل الأحاديث في ذلك تقتصر على ذكر بعض الأعمال ويكمل باقيها من بقية الوارد من أحاديث صفة صلاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعدم ذكر عائشة رضي الله تعالى عنها هنا للاستفتاح، وعدم ذكرها للاستعاذة، وعدم ذكرها للبسملة، ليس أن ذلك لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم، بل قد ثبت ذلك عنه في أدلة أخرى. وإنما أرادت عائشة رضي الله تعالى عنها بيان جملة من المهمات المتعلقة بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت البداءة وما تفتتح به الصلاة، وذكرت القراءة لأنه لا صلاة بلا قراءة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ثم ذكرت جملة من الأعمال الأخرى، فقولها رضي الله تعالى عنها: والقراءة بالحمد لله رب العالمين، أي كان يقرأ بالحمد لله رب العالمين. وهذا مما استدل به العلماء على عدم وجوب الجهر بالبسملة، وسيأتي ما هو أوضح في الاستدلال من هذا، لأن هذا الحديث لم تذكر فيه جهرا ولا غيره، إنما ذكرت أن القراءة كانت تبتدأ بالحمد لله رب العالمين. فلا يشرع لأحد أن يتقدم بين يدي الفاتحة بقراءة سورة غير الفاتحة، فلا يشرع أن يقرأ آية الكرسي أو يقرأ مثلا الإخلاص أو يقرأ غير ذلك من الآيات، بل المشروع البداءة في القراءة بالحمد لله رب العالمين. ثم قالت رضي الله تعالى عنها: وكان إذا ركع، أي إذا انحنى صلبه تعظيما لربه، فالركوع انحناء الصلب تعظيما لله عز وجل وهو قائم، كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في ركوعه على نحو من الاعتدال، كما جاء وصفه في حديث سابق أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع هصر ظهره، أي مده، فلم يكن مرتفعا ولا منخفضا. وبيان ذلك هنا في قول عائشة رضي الله تعالى عنها: وكان إذا ركع، أي في صلاته، لم يشخص رأسه. هذا بيان لوصف الرأس، أما الظهر قد تبين وصفه في قوله في الحديث السابق حصر ظهره. الرأس كيف يكون؟ تقول لم يشخص رأسه، يعني لم يرفعه، لا يرفع رأسه في ركوعه هكذا وهو راكع، ولا قالت ولم يصوبه، يعني ولم يخفضه كالذي يصوب الشيء إلى الأرض. فإذا لم ترفعه، إذا لم يرفعه ولم يصوبه كيف يكون؟ قالت ولكن بين ذلك، يعني بين الرفع وبين التصويب وهو الاعتدال، فالاعتدال هو الذي بين الرفع وبين الخفض. فالراكع الذي في ركوعه يحني رأسه إلى جهة الأرض خالف السنة، والراكع الذي في ركوعه يشخص برأسه فيرفعه خالف السنة. والسنة في الركوع هو أن يستوي الرأس مع الظهر في امتداده وهصره على نحو يكون الرأس فيه بين الرفع وبين الخفض والتصويب، وذلك بالاعتدال. وهذا من سنن الركوع والمشروع في صفته. لكن لو أنه شخص رأسه رفعه أو صوبه هذا لا يضر في ركوعه، بمعنى أن ركوعه صحيح لكنه خالف السنة في صفة الركوع. قالت رضي الله تعالى عنها وكان إذا رفع من الركوع كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي، اللهم صل وسلم على رسول الله، إذا ذكر صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، يفتح الله لكم بصلاتكم عليه أجرا عظيما. يكفي يا أخي إن الله يصلي عليك 10 مرات، وصلاة الله عليك 10 مرات مضاعفة لما سألته لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الخير والبر والرحمة، لأن معنى اللهم صل على محمد أي أعطه خيرا كثيرا، هذا معنى قولك اللهم صل على محمد أي سق إليه وأعطه خيرا كثيرا. فإذا صليت عليه مرة صلى الله عليك 10 مرات، أي ساق لك خيرا كثيرا مضاعفا. ولذلك كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لدفع الهموم وكشف الكروب وتحصيل المأمول، وإضافة إلى ذلك أنها سبب للفوز والأجر العظيم والقرب منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اللهم صل على محمد. قال ولكن بين ذلك، قال وكان إذا رفع من الركوع، النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع من الركوع، كان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. وهذا خطأ يقع فيه كثير من الناس، أنه في رفع من الركوع لا يستقر حال قيامه، بل مباشرة إذا بلغ قريب من الركوع هوى للسجود، وهذا خروج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما، وفي الرواية الأخرى قال ثم ارفع حتى تستوي قائما. وفي وصف رفعه كان إذا رفع لا يسجد حتى يرجع كل فقار إلى مكانه، وهذا معنى قولها هنا كان إذا رفع من الركوع لم يسجد، أي لم يهوي إلى السجود حتى يستوي قائما، أي حتى يتم قيامه وانتصابه صلوات الله وسلامه عليه. وذلك أن الرفع من الركوع مقصود لذاته، وهو موضع لحمد الله والثناء عليه وإجلاله وتقديسه وتحميده بما شرع من الأذكار، فهي وقفة ذل وخضوع وتمهيد للسجود الذي فيه الخضوع وكمال الذل لله عز وجل. قالت رضي الله تعالى عنها وإذا رفع من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، لم يسجد حتى يستوي جالسا، يعني أنه إذا رفع من السجود السجدة الأولى لم يسجد ثانية السجدة الثانية التي تتم بها الركعة حتى يستوي جالسا، فدل ذلك على أن جلوسه بعد السجود مقصود لذاته، وأنه جلوس يكون فيه الإنسان قد رجع كل عظم إلى موقعه، إلى كل فقار إلى موضعه، فيطمئن جالسا كما جاء في حديث المسيء في صلاته، قال ثم اجلس حتى تطمئن جالسا. فلا يسوغ الإنسان أن يهوي مباشرة عند رفع من السجود. كثير من الناس يظنون أن الرفع من الركوع والجلوس بين السجدتين غير مهم، ولذلك تجده مباشرة إذا بلغ حال القيام سجد بعد ركوعه، وكذلك إذا قام جالسا بعد السجود مباشرة يرجع يهوي للسجود، وهذا تضيع لما يجب من الطمأنينة في هذين الركنين. واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الجلوس بين السجدتين، حتى إن من الصحابة من كان يتوهم أنه نسي صلى الله عليه وسلم لطول جلوسه، وهي جلسة ذل وخضوع بين يدي الرب جل في علاه، يطرح العبد فيها بين يدي رب حاجته، رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي. وهذا التكرار ليس لملء الوقت، هو لإظهار الافتقار والإلحاح على الله عز وجل في طلب المغفرة. وإذا تصورت جلوسك هذه الجلسة الخاضعة الذليلة بين يدي الله عز وجل، عرفت عظم هذا المقام وهذا المجلس بين يديه سبحانه وبحمده. فهو جلوس الفقير المنكسر المضطر الذي يطلب الله الهبات والعطايا، ويطلب منه أجل ما يطلب مما تحصل به سعادة الدنيا وفوز الآخرة، وهو محو الخطايا والسيئات. لأن كل إشكال ينال الإنسان في دنيا وأخرى هو بسبب معاصيه، بسبب إما قصوره أو تقصيره. ولذلك خصت هذه الجلسة بسؤال الله المغفرة، رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الذكر الذي يكون بين السجدتين. فلا تظن أن هذا يعني ملء للوقت أو إشغال للسان بما لا حاجة فيه للإنسان، بل هذا فيه إظهار الفقر والضرورة إلى الله جل وعلا أن يغفر ذنبك وأن يعفو عن قصورك، لأن الإنسان لا يخلو من هذين السببين للفشل، إما قصور وإما تقصير، قصور عجز، وأما التقصير فهو عدم القيام بحق الرب جل في علاه، وكلاهما يستوجب من العبد أن يطلب من الله المغفرة. فينبغي أن يستحضر عظم هذا المجلس، لذلك النبي كان يطيل هذا المجلس، حتى أن بعض الصحابة يظن أن النبي قد نسي وبدأ في التشهد، وكان صلى الله عليه وسلم قيامه وركوعه ورفعه من الركوع وسجوده وجلوسه بين السجدتين قريب من سواء، قريب من سواء، فما كان هناك تفاوت في طول الأركان. إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود والرفع من الركوع والرفع من السجود، إذا كان قيامه قصيرا كذلك في رفعه من الركوع وكذلك في رفعه من السجود. فليعلم هذا الهدي النبوي. وإذا لزم العبد مثل هذه المعاني يا إخواني، فتح له من حضور قلبه في الصلاة وخشوعه ما لا يدركه بغفلته عن هذه الصفات النبوية التي كانت عليها حاله صلى الله عليه وسلم في صلاته. قالت رضي الله تعالى عنها: وإذا رفع من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، أي لم يسجد السجدة الثانية حتى يتمكن في جلوسه بين السجدتين. قال: وكان يقول في كل ركعتين التحية، كان يقول في كل ركعتين مما فيه ركوع أكثر من ركعتين، يعني من الصلوات التي فيها أكثر من ركعتين كصلاة المغرب وصلاة العشاء ونحو ذلك والظهر والعصر من الصلوات المكتوبة وغير ذلك من الصلوات التي تمتد فيها الصلاة أكثر من ركعتين. تقول رضي الله تعالى عنها: وكان يقول في كل ركعتين التحية. التحية ما هي؟ التحية يقول التحيات لله والصلوات والطيبات. كلنا نقول هذا، ما معنى التحيات لله؟ كثير منا ما يفهم، ما يدرك ايش معنى التحيات. التحيات لله معناه البقاء لله، الملك التام الكامل لله، هذا معنى التحيات. وقيل في معنى التحيات أن الله يستحق كل تحية يحيى بها الخلق على وجه الإكرام، فالله أحق بها. وإدراك يا أخواني معاني الأذكار في الصلوات هي من أسباب خشوع القلب، وهي من أسباب الحضور، وهي من أسباب رفعة الدرجات وكثرة الأجور. فإن العبد إذا قال كلاما يفهمه كان تأثيره عليه أعظم من كلام لا يعقله. فلذلك من المهم أن نقف عند معاني هذه الأذكار. فمعنى قولها رضي الله تعالى عنها: وكان يقول في كل ركعتين التحية، أي التحيات لله والصلوات والطيبات، إلى آخر ما يقوله المسلم في تشهده. قال: وكان قالت رضي الله تعالى عنها: وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى. هذه صفة جلوسه صلى الله عليه وسلم في كل صلاته، سواء كان ذلك في الجلوس بين السجدتين أو كان ذلك في الجلوس للتشهد الأول. كان صلى الله عليه وسلم يفرش رجله اليسرى، يفرشها أي يجلس عليها مفترشا، بخلاف اليمنى كان ينصبها. ومعنى ينصبها أي أنه يجعل أصابعه إلى جهة القبلة، وهذا لا يتحقق إلا بنصبها وكونها منصوبة، لا يجلس عليها إنما تكون عن جانبه. كان صلى الله عليه وسلم يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وهذه صفة الجلوس في التشهد الأول، وصفة الجلوس في ما بين السجدتين من جلسات. وكان ينهى عن عقبة الشيطان، كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن عقبة الشيطان، يعني عن هذه الصفة في الصلاة. وما هي عقبة الشيطان؟ للعلماء في ذلك عدة أقوال، أصحها في بيان صفة عقبة الشيطان أنه أمسك، أنه يفرش رجليه أي يباعد بين رجليه ويجعل مقعدته على الأرض، فتكون قدماه منصوبتين أو مفرجتين على يمينه ويساره، ومقعدته على الأرض ويديه على الأرض. هذه عقبة الشيطان، تصورتموها؟ هذه الأقدام إذا باعد الأقدام وألصق مقعدته بالأرض ووضع يديه على الأرض، هذه تكون عقبة الشيطان. هذه عقبة الشيطان التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قولها عائشة رضي الله تعالى عنها: وكان ينهى عن عقبة الشيطان. وقيل عقبة الشيطان أن ينصب قدميه ويجلس عليهما، أن ينصب قدميه ويجلس عليهما، وهذا في الحقيقة تفسير ليس بصحيح، لأن ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب قدميه وجلس عليهما بين السجدتين. فهذه ليست العقبة التي نهى عنها لأنه فعلها صلى الله عليه وسلم، وإنما عقبة الشيطان هي جلسة يكون فيها الإنسان على هيئة من الكسل والانصراف وعدم الإجلال لله عز وجل، لا تتناسب مع المصلي. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه في الصلاة افتراش السبع. وينهى أي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى المصلين أن يفترش الرجل ذراعيه، والنهي هنا للرجل والمرأة، وإنما ذكر الرجل في الحديث لأن الغالب في نصوص الشريعة توجيه الخطاب فيها للرجال والذكور، والرجال والنساء في ذلك سواء. أن يفترش الرجل ذراعيه أي أن يبسط ذراعيه في سجوده كما يفترش السبع، لذلك قال افتراش السبع أي على نحو ما تفترش السباع ذراعيها. والسباع هي الحيوانات المفترسة التي تفرس بنابها، ومنها الكلاب، فإن الكلاب من جملة السباع في كلام العرب تطلق، ويراد يطلق تدخل السباع في مسمى، تدخل الكلاب في مسمى السباع. والنهي هنا لأن ذلك من التشبه بالحيوان، ولهذا تجد أن الأحاديث جاءت في شأن المصلي بالنهي عن كل مشابهة للحيوان، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بروك كبروك البعير، ونهى صلى الله عليه وسلم عن التفات كالتفات الثعلب، ونهى صلى الله عليه وسلم عن افتراش كافتراش السبع، ونهى عن إقعاء كإقعاء الكلب، ونهى صلى الله عليه وسلم عن نقر كنقر الغراب. كل هذا فيه النهي عن التشبه بالحيوان لأنها حال ناقصة، والشريعة جاءت بالنهي عن التشبه بكل من كانت حاله ناقصة، سواء من إنس أو من غير الإنس، سواء كانوا من أهل الإسلام أو من غير أهل الإسلام. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن موافقة الأعراب في تسمية صلاة العشاء صلاة العتمة، فقال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فإنهم يسمونها العتمة. وهذا بيان أن الشريعة جاءت بالنهي فيما يتعلق بباب التشبه عن التشبه بكل ناقص، بكل من كانت حاله ناقصة، سواء كانت نقصه لضعف دينه أو لكفره أو لكونه من غير الآدميين كالتشبه بالحيوان، فإن الشريعة تسمو بالإنسان عن يتشبه بالناقص في أعماله وأحواله وفي عبادته. ثم قالت عائشة رضي الله تعالى عنها في ختم هذا الحديث، قالت: وكان يختم الصلاة بالتسليم، أي يخرج من الصلاة بالتسليم، والمقصود بالتسليم هو أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه وعن يساره. فالتسليم هنا هو قول السلام عليكم في ختم الصلاة، ولا عجب في ذلك، فإن الصلاة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، والمشروع في التسليم أن يكون تسليمة، أن يكون تسليمتين، أن يكون التسليم في الصلاة تسليمتين، كما سيأتي في ما ذكره الحافظ رحمه الله بن حجر من الأحاديث الدالة على عدد التسليم في الصلاة. وبهذا يتبين أن عائشة رضي الله تعالى عنها ذكرت مهمات في هذا الحديث مما يتعلق بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها لم تستوعب صفة صلاته كما جرى في سائر الأحاديث الواردة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها لم تستوعب، إنما ذكرت بعض ما اهتم الراوي بنقله، ولا يعني هذا استيعابه لكل ما يتعلق بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نجيب على ما يستر الله من الأسئلة، ونكمل إجابة الأسئلة إن شاء الله بعد الصلاة. من عنده سؤال يكتب.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من لا يستطيع الركوع كالركوع الذي أمرنا به صلى الله عليه وسلم؟
من لا يستطيع الركوع لمرض أو لعارض، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى قاعدة في ما يتصل بواجبات الصلاة، كما في حديث عمران قال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وهذا يدل على أن المطلوب في الصلاة أن يأتي بها على الصفة التي صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن يعجز عن ذلك لعدم استطاعته فإنه يسقط عنه ما لا يستطيعه. فهذا هو القاعدة المعمول بها في كل أحكام الشريعة، كما قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وكما قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا. فإذا كان لا يستطيع الركوع فهنا يومي. ما معنى الإيماء؟ هو الإشارة بما يدل على الانخفاض بالقدر الذي يستطيعه، ولو كان ذلك برقبتك، فلو كان مثلا قد أجرى عملية في ظهره لا يستطيع الانحناء، أو عنده مشكلة في ظهره لا يستطيع الانحناء، فيكفي أن يخفض برأسه كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل في صلاته على الراحلة، فإنه كان يومئ صلى الله عليه وسلم في ركوعه وسجوده، ويجعل إيماء السجود أخفض منه في إيماء الركوع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول الأخ: ما حكم من مات وعليه دين، هل يعذب في قبره بسبب الدين؟
الدين أمره خطير وعظيم، ولا يخلو الإنسان في الدين من حالين: الحالة الأولى أن يكون مجتهدا في وفاء دينه لكنه عاجز ولم يتمكن، فهذا أرجو الله عز وجل أن يقضي عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، أي تحمل الله عنه. هذا إذا كان في قلبه وعزمه ونيته أنه سيرد الدين إلى صاحبه وسيوفي الناس حقوقهم. أما من يستدين من فلان وفلان وفلان ولا يبالي بالسداد ولا يفكر به ولا يأخذ همًا للسداد، فهذا ينطبق عليه قوله صلى الله عليه وسلم: ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها، أي عدم ردها، وليس فقط الإتلاف بمعنى أنه يأخذها عنهم، إنما أراد أن لا يردها ولا يوفي الناس حقوقهم، أتلفه الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنستكمل ما يسر الله تعالى من الإجابة على الأسئلة. نسأل الله عز وجل السداد في الجواب والتوفيق إلى الصواب، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين.